بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن قاعدة الفراغ هل تجري في موارد الشك في الأمر، كما إذا اغتسل للجنابة اغتسل غسل الجنابة وصلى ثم شك في أنه جنب أم لا، أو بعد الصلاة شك في أن الصلاة في الوقت أم لا. وهنا مسلكان: المسلك الأول عدم اعتبار إحراز الأمر في جريان قاعدة الفراغ، ومستند هذا المسلك إطلاق دليل القاعدة، فإن مقتضى إطلاق كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه أن ما شك في صحته فيبنى على صحته، وإن كان منشأ الشاك هو عدم إحراز الأمر. فبناء على هذا المسلك، المهم في جريان قاعدة الفراغ أن لا يكون جريانها لغوا، فمتى ما ترتب أثر عملي على جريانها جرت القاعدة ولو كان هناك شك في الأمر. مثلا إذا صلى ثم شك أن الصلاة كانت داخل الوقت أم لا، فإن لقاعدة الفراغ أثراً وهو الاعتداد بهذه الصلاة، وإن لم يحرز أي أمر حتى حال الشك. وكذلك لو صلى بعد غسلين ثم شك أنه كان جنبا فهو مأمور بهذا الغسل أم لا، فإن لقاعدة الفراغ في الصلاة أثرا، وهكذا. والمسلك الآخر أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر، وهو ظاهر كلمات العروة والمحقق النائين وغيره، فمثلا من صلى ثم شك في أن الصلاة كانت مع الوقت أم لا فلا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ في الصلاة إلا إذا أحرز الأمر حال الشك. وقد استدل على ذلك بوجوه. الأول ما ذكره سيد العروة قدس سره من أنه كما لا يجوز للمكلف أن يشرع في الصلاة مع الشك في الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم دخول الوقت، كذلك لا يمكنه التعويل، كذلك لا يمكنه عدم الاعتناء بهذا الشك بعد الصلاة. فالشك الذي يمنعه من الشروع في الصلاة يمنعه أيضا من البناء على صحتها إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة. وهذا الوجه من الاستدلال محل تأمل بلحاظ أن هناك موضوعين مختلفين. الموضوع الأول الشروع في الصلاة مع عدم إحراز شروطها، والموضوع الثاني الاعتداد بالصلاة المشكوك في صحتها. فالموضوع الأول مجرى استصحاب عدم تحقق الشروط، وعلى فرض عدم جريان الاستصحاب فمقتضى قاعدة الاشتغال هو ذلك، ولكن الآخر موضوع ثاني وهو من فرغ من الصلاة فشك في جامعيتها للشرائط، فإنه ما لم يكن هناك أصل مؤمن وارد فالمرجع هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم جامعية الصلاة للشرائط، وأما مع وجود أصل مؤمن ألا وهو قاعدة الفراغ وقد تحقق موضوعها فمقتضى ذلك البناء على صحة الصلاة. فالذي ينبغي لصاحب العروة أن يمنع جريان القاعدة لعدم تحقق موضوعها، لا أن يقيس الشك بعد الصلاة على الشك حين الشروع في الصلاة. ولذلك مما لا إشكال فيه حتى عند صاحب العروة، لو شك الإنسان أنه على وضوء أم لا لم يمكنه الشروع في الصلاة، بينما لو شك بعد الصلاة حتى عند صاحب العروة أنه صلى عن وضوء أم لا فإن صلاته صحيحة بقاعدة الفراغ حتى عند صاحب العروة. غاية الأمر عليه أن يحرز الطهارة للصلوات الآتية، وكذلك الأمر في المقام. لا لا، فإذا عللت بعدم وجود الأمر وعللت أنه كالشك قبل الصلاة، احنا إشكالنا على تعليله. علل عدم جريان قاعدة الفراغ بعد الصلاة أن هذا الشك مانع من شروع في الصلاة. هذا التعليل نحن ننقض عليه، نقول لو كان هذا التعليل مناطان للزم في الفرع الآخر عدم جريان القاعدة، لأن هذا الشك لو كان قبل الصلاة لكان مانعا، فنحن ننقض على التعليل فقط، لأننا نقول المثالين متحدان في تمام الموارد. نحن نقول من يبني على أن المانع من جريان قاعدة الفراغ بعد الصلاة أن هذا الشك مانع عن الشروع في الصلاة، إذن في الأمثلة الأخرى يبني على ذلك، فلا بد أن يعلل المنع بنكتة أخرى غير هذه النكتة، وإلا هذه النكتة منقوضة. الوجه الثاني، ما أفيد في بعض الكلمات من أن ظاهر لسان دليل قاعدة الفراغ في قوله كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فإن ظاهر قوله فأمضه يعني اعتبره مصداقا للمأمور به، فإن هذا هو معنى الإمضاء، لأن إمضاء العمل إقراره، وإقراره يعني اعتباره مصداقا للوظيفة للمأمور به. فبما أن مفاد لساني قاعدة الفراغ هو اعتبار المشكوك مصداقا للمأمور به، إذن فما تتكفل به القاعدة مجرد المطابقة، أي أن المأتي به مطابق للمأمور به. وأما أن هناك أمر أو ليس هناك أمر فلا تتكفل به القاعدة. وحيث إن نسبة الأمر إلى المطابقة نسبة الموضوع للحكم، إذ لا مطابقة إلا بعد المفروغية عن وجود أمر، فبما أن القاعدة لا تتكفل إثبات الأمر، إذن فلا بد من إحراز الأمر في رتبة سابقة على جريان القاعدة، حيث إن نسبة الأمر للمطابقة نسبة الموضوع للحكم. لكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكفي في جريان القاعدة أن نحرز الأمر ولو حين الشك، وإن لم نحرز الأمر من الأول، فلو أن المكلف صلى وبعد صلاته التفت إلى أن الوقت هل دخل أم لا، وكان حين الشك قد دخل الوقت، فيصدق حينئذ أن الأمر محرز والشك في مطابقة ما أتى به لما هو مأمور به، فتجري القاعدة. وهذا ما بنى عليه سيد العروة قدس سره. الوجه الثالث
يفيدنا
عود
على أساس إحراز الأمر حسن؟
نعم
يفيدنا عود إحراز الأمر
يفيدنا في جريان القاعدة
يثبت ذاك الأمر وإحراز الأمر
لا يثبت، مهم أن نثبت المطابقة. أحرزنا أمرا نشك في أن العمل السابق مطابق لهذا الأمر أم لا، نجري القاعدة. الوجه الثالث ما ذكر في كلمات الميرزا النائيني قدس سره من أن موضوع جريان قاعدة الفراغ الشك في الفعل، فإذا كان المشكوك فعلا من أفعال المكلف جرت القاعدة، وأما إذا كان المشكوك أمرا ليس من فعله فلا مجرى للقاعدة، لأن لسان القاعدة كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فإن الإمضاء للشيء فرع كونه باختياره حتى يمضيه أو لا يمضيه، وإذا لم يكن فعلا اختياريا له فلا معنى لأن يكون دوره بالنسبة إليه الإمضاء وعدمه. فلأجل ذلك موضوع جريان القاعدة ما كان فعلا للمكلف، فإذا شك المكلف في أمر المولى هل أن المولى أمر أم لم يأمر، فالشك ليس في فعله بل في فعل المولى، وهذا مما لا تتكفل قاعدة الفراغ بإثباته. ولكن لوحظ على هذا الوجه أن هذا إنما يتم إذا كان الشك في الأمر على نحو الشبهة الحكمية، لا ما إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية. مثلا إذا شك المكلف في صلاته السابقة للشك في أن للشارع أمرا بالصلاة حتى بمجرد سقوط القرص أو لا بد من مغيب الحمراء، فلو فرضنا أن المكلف صلى عند سقوط القرص ثم بعد الصلاة شك، وإنما شك في الصحة للشك في أمر الشارع، وهو هل أن سقوط القرص بنظر الشارع غروب أم لا، فهذه شبهة حكمية. فهنا يأتي كلام النائيني أن قاعدة الفراغ إنما تجري عند شك المكلف في فعله لا عندما يشك في فعل المولى وحدود تشريعه. أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية فالمولى أمر بالصلاة المشروطة بالزوال، هذا لا شك فيه. وإنما الشك هل أن الزوال حصل أم لم يحصل، فهذه شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. فالشك في أن الزوال حصل أم لا ليس شكا في فعل المولى، لأن ما صدر من المولى تم، وهو الأمر بالصلاة عند الزوال، بل هو شك في مطابقة هذا المأتي به للمأمور به. إذ إن كان ما أتى به بعد الوقت فقد طابق ما هو المأمور به، وإلا فلا. فما ذكره الميرزا النائيني قدس سره إنما يخرج الشك في الأمر على نحو الشبهة الحكمية، ولا يخرج الشك في الأمر على نحو الشبهة الموضوعية. الوجه الرابع، وهو ما ذكرناه أمس، أن يقال ظاهر التعبير بالأذكرية في موثقة بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أن موضوع القاعدة أن يحتمل استناد تمامية العمل إلى التفاته وتصديه. فبناء على ذلك، إذا شك في دخول الوقت وإن كانت الشبهة موضوعية، لكن لو كان قد دخل الوقت فليس ذلك مستندا إلى تصدي والتفاته، بل هو من باب المصادفة. ومجرى القاعدة أن يحتمل أن التمامية إن حصلت فببركته هو لا ببركة المصادفة الواقع. فبناء على ذلك، إنما لا تجري القاعدة عند الشك في الأمر، لأن هذا لا يستند إلى شنو؟ التفات المكلف وتصديه للامتثال، سواء كان الوقت قد دخل أم لم يدخل، كان جنبا في الواقع أم لم يكن جنبا. خش. فبناء على هذا الوجه لا بد من التفصيل بين أمرين، ولا يكفي أن يكون قد دخل الوقت وقت الشك، بل لا بد من أن يرجع الشك إلى المراعاة. بيان ذلك، إذا صلى المكلف وبعد الصلاة شك أنه دخل الوقت أثناء الصلاة أم لم يدخل، وكان حين الشك قد دخل الوقت، فتارة يحرز المكلف أنه راعى، يعني أنه عندما صلى كان عن التفات عن مراعاة، فيشك في مراعاته، فهنا يستطيع أن يقول لو كانت الصلاة مع الوقت لكان ذلك مستندا إلى مراعاتي ودوري. أما لو فرضنا أن المكلف حينما شك وإن دخل الوقت حين الشك، لكن يقول إن دخل الوقت فهو ليس ببركة مراعاتي، وإنما هو توفيق من الله، وما أكثر توفيقاته. فهنا لا تجري القاعدة بناء على هذا الوجه الأخير، وإن كان حين الشك قد جزم بدخول الوقت.
بخلاف ما إذا اخترنا أن الوجه هو الوجه الثاني مثلا، وهو أن مجرى القاعدة الشك في المطابقة، فالشك في المطابقة موجود هنا، سواء استندت المطابقة إلى التفاته وتصديه أم لم تستند. هذا تمام الكلام في نكات عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الأمر. الجهة الأخيرة في هذه المسألة، إن الشك في الأمر يمنع من جريان القاعدة، سواء كان شكا في الأمر الواقعي أو الظاهري، وسواء كان شكه في الأمر الواقعي الأولي أو الأمر الواقعي الاضطراري، لا فرق في ذلك. ولكن الكلام إذا شك المكلف مثلا عفوا ولكن الكلام إذا أحرز المكلف أنه صلى جالسا جزما، ولكن لا يدري هل كان حين صلاته معذورا وكانت وظيفته هي الوظيفة الاضطرارية وهي الصلاة عن جلوس أم لا، فهل يمكن تصحيح صلاته بقاعدة الفراغ؟ أو صلى جزما بلا اطمئنان حال الأذكار مثلا أو حال الأفعال، وهو يشك في أنه عندما صلى بلا اطمئنان هل كان مستندا لحجة بأن كانت فتوى الفقيه الجامع للشرائط عدم اعتبار ذلك أم لا، فهذا شك في الوظيفة الظاهرية. وهنا في مثل هذه الأمثلة قد يقال بأنه على مبنى السيد الشهيد قدس سره من أن متعلق الأمر هو الجامع، فلا شك في الأمر وإنما الشك في الامتثال فتجري القاعدة. وبيان ذلك أن السيد الصادر قدس سره يرى أن الاضطرار قيد في المتعلق لا في الأمر، أي أن متعلق الأمر بالصلاة الجامع بين الصلاة الاختيارية والاضطرارية، فكل مكلف حينما يدخل الزوال عليه هو مكلف بالجامع، بين الصلاة الاختيارية إن لم يكن معذورا أو الصلاة الاضطرارية إن كان معذورا، وكلمة إن كان معذورا قيد في المتعلق يعني من قيود الواجب وليست قيدا في الوجوب. فبناء على هذا المبنى إذن المكلف محرز للأمر، يقول أنا صليت عن جلوس وأنا مأمور بالجامع بين الصلاة الاختيارية والاضطرارية، فبما أنني صليت من جلوس وأنا مأمور بالجامع فالأمر محرز، إنما الشك في الامتثال، فتجري قاعدة الفرق. كما أنه إذا صلى بلا اطمئنان مثلا ويقول أنا لا أدري أنني استندت إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط أم لا، فيقول على مبنى السيد الصادق أنت مأمور بالجامع، أي أمرت بتفريغ ذمتك من الصلاة سواء كان المفرغ واقعيا أم ظاهريا، سواء كان الفراغ وجدانيا يعني مستند إلى القاطع أم مستند إلى الحجة وهي فتوى الفقيه الجامع للشرائط، فقيام الحجة ليس دخيلا في الأمر، الأمر موجود إنما هو دخيل في الامتثال، أي في الواجب لا في الوجوب. فإذا شك في ذلك فهذا المورد أيضا مجرا والوعي لقاعدة الفراغ. ولكن ثم لكن أنه إن بنينا على مسلك السيد الصادر طاب في الغري مثواه من أن المكلف مأمور بالجامع بين الوظيفة الواقعية أو الظاهرية، بين الوظيفة الأولية أو الاضطرارية، مع ذلك إنما تجري القاعدة ما لم نأخذ قيد المشروعية، وإلا كان شكا في شنو؟ في المشروعية أصلا. فمجرد إرجاع القيد إلى المتعلق لا إلى الأمر لا يحل المشكلة. فحتى لو أرجعنا القيد وهو المعذورية والاضطرار أرجعناه للواجب لا للوجوب، وقلنا بأن الأمر محرز، مع ذلك بما أنه يشك أصلا أنه كان معذورا أم لا فهو يشك شنو؟ في مشروعية عمله، أن هذا العمل منه مشروع أم ليس بمشروع. فإذا بنينا على أن مفاد دليلي قاعدتي الفراغ هو إثبات المطابقة، ولو كان الشك في المطابقة للشك في المشروعية نعم، ولكن دون ذلك خرط القتاد. وأما إذا قلنا بأن المنصرف من الأدلة أن مجراها الشك في الصحة أي الشك في سقوط الأمر بعد الفراغ عن أصل المشروعية، فلا تتكفل القاعدة لإثبات المشروعية ولو كان القيد قيدا في المتعلق. وأما إذا قلنا بمبنى المشهور وهو أن القيد قيد في الوجوب، إن كان مختارا فوظيفته الصلاة من قيام، إن كان معذورا فوظيفته الصلاة من جلوس، فالمعذورية قيد في الوجوب لا قيد في الواجب، فالشك في المعذورية شك في الأمر لا محالة. ولا يفيد تخلص البعض من هذا الإشكال بأن قيود الوجوب قيود للواجب، فمتى ما شك في قيد الوجوب فقد شك في قيد الواجب، وبالتالي مرجع الشك في أنه معذور عندما صلى من جلوس أم ليس بمعذور إلى الشك في الصحة، فإن هذا التخلص لا يجدي. لما ذكرناه من أن مصب دليل قاعدة الفراغ الشك في الامتثال محض، أي بأن يرجع الشك إلى فعله اختياري، وأما أنه كان معذورا أم لا هذا لا ربط له بالشك شنو في فعله الاختياري، إنما لو كانت صلاته عن عذرين بتوفيق من الله أنه حينما صلى جلوسا الله في ذلك الوقت عجزه اتفاقا عن أن يصلي عن قيامين فإن صلاته صحيحة، فلو حصلت تمامية لم تكن مستندة إلى فعله وإنما مستندة إلى المصادفة الواقعية، فهذا ليس مجرا لقاعدة الفراغ. والكلام هو الكلام عند الشك في الوظيفة الظاهرية، كما لو صلى بلا اطمئنان ثم احتمل أنه في صلاته استند إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط، فإنه على مبنى المشهور يكون قيام الحجة قيدا في الأمر لا في المتعلق، قيام الحجة قيدا في الأمر لا في المتعلق، بمعنى من لم تقم لديه حجة فهو مأمور بالأمر الواقع، وبالتالي لا بد من إحراز فراغ ذمته من المأمور به الواقعي، فإن قامت حجة كان مأمورا بالوظيفة الظاهرية. فإذا شك في وجود في استناده عفوا إلى فتوى فقيه جامع للشرائط في ترك الإطمئنان فهو شك في الأمر، أو فقل شك في المشروعية، فلا يكون مجرا للقاعدة. نعم إذا أمكن تنقيح الموضوع باستصحابين كما لو كان معذورا سابقا ولا يدري استمر العذر إلى أن صلى من جلوس أم لا، فببركة استصحاب العذر قد أحرز الموضوع، فهذا مسألة أخرى. بل وأما إذا لم يكن هناك أصل منقح للموضوع فجريان القاعدة محل تأمل وإشكال. هذا تمام الكلام في هذا الفارع، وهو من شك في الصلاة لأجل الشك في دخول الوقت. تأتي بعض الفروع المتعلقة بالعدول من اللاحقة إلى السابقة في نفس العروة، يعني هنا جاي يمشي على متن العروة، مسائل الخلل على حسب متن العروة، مسائل الخلل في الوقت. والحمد لله رب العالمين. مجلد 11 من موسوعة السيد الخوي. نعم.
بالنسبة للحج.